وهذه الحديث فيها إثبات إثبات الجنة وأن المؤمنين يدخلون الجنة، وفيه إثبات أن المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه رد على من أنكر وجود الجنة والنار من الكفرة. والمؤلف رحمه الله قال يستدل بعض الصفات، يقول والسماوات مطويات بيمينه، لكن في حديث 70,000 ليس فيها ما ذكره المؤلف هنا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لكن هذا جاء في الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات اليمين لله وفي إثبات القبضة لله، وأن الله يقبض الأرض. والذين ثبت في الحديث السابق إثباتهما لله عز وجل. نعم.
ابن وهب قال وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل قال حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه.
نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف على إثبات الأصابع لله عز وجل، هو الحديث إسناده ضعيف جدا، ولكن الحديث صحيح متن صحيح، الحديث مروي بالسند السابق ابن وهب، يعني حدث الإسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب، وفي الإسناد مسلمة قال وأخبر مسلمة بن علي الخشني، تكلم فيه النقاد، قال البخاري منكر الحديث، قال النسائي متروك، قال الذهبي تركوه، ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه جماعة في روايته عن عبد الرحمن بن يزيد، يعني مسلم روى عن عبد الرحمن بن يزيد وتابعه جماعة في رواية عن عبد الرحمن بن يزيد، تابع عبد الله بن مبارك أخرج ابن حبان، ومحمد بن مسلم بن شاب الزهري عنه أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وتابع بشر بن بكر التنيسي الدمشقي أخرجه الحاكم، تابعه الوليد بن مسلم، تابعه صدقة بن خالد الأموي الدمشقي، تابعه عمر بن عبد الواحد أخرجه ابن مندة في التوحيد، تابعه الوليد بن يزيد أخرجه الدارقطني في الصفات، تابعه محمد بن شعيب بن شابور أخرجه الحاكم المستدرك، وتابعه صفوان بن صالح أخرجه الطبراني كما ذكر المحقق، وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله ونعيم رضي الله عنهم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه، فالحديث فيه إثبات الأصابع لله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر العالم، يقال الحبر ويقال الحبر، الحبر أو الحبر العالم، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الحافظ الكثير رحمه الله رواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة وعبيدة بن عمرو السلماني عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. فالحديث ثابت وفيه إثبات خمسة أصابع لله، إثبات خمسة أصابع، قال يضع السماوات على أصبع على واحد، والأرضين على أصبع اثنين، والشجر على أصبع ثلاثة، والثرى على أصبع أربعة، وسائر الخلق على أصبع خمسة أصابع، في إثبات الأصابع لله عز وجل لله خمسة أصابع. وصفات الله تليق به كما أن صفات الملك تليق به. والله تعالى لا يماثل أحدا في صفاته كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه هل تعلم له سميا ليس لله مسامي. قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصابع ثابتة لله عز وجل. وهذه المخلوقات كلها لا تساوي شيء عند عظمة الله. السماوات كلها يضع في أصبع والأرض كلها في أصبع. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان كثيرا ما يحلف عليه الصلاة والسلام بقوله لا ومقلب القلوب. كان يحلف كثيرا ما يقول لا ومقلب القلوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق قد غفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بحاله؟ ينبغي الإنسان يكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أنكر بعض نفاة الصفات أنكروا هذا الحديث وطعنوا فيه قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وطعنوا فيه بآرائهم وعقولهم الفاسدة. قالوا إنما إن الحديث يدل على أن أصبع الرب في صدر الإنسان ولا نجد في صدرنا شيئا. وهذه طريقة البدع يعارض النصوص بأهوائهم وآرائهم الكاسدة. وهذا يدل على أنهم على أن فهمهم فاسد ولم يعرفوا اللغة العربية. فلا يلزم من البينية المماسة ولا المحادثة. قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل السحاب الآن ملاصق الأرض أو ملاصق السماء؟ والسحاب المسخر بين السماء. البينية واسعة ما يلزم منها المماسة. هؤلاء المبتدعة يعارضون النصوص بآرائهم يقول ما نجد في قلوبنا أصابع الرحمن من جهلهم. هذا من جهلهم ومعارضة النصوص وعدم فهم من اللغة. والواجب على الإنسان أن يسلم لله ولرسوله يقول آمنا بالله ورسوله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو الواجب على المسلم أن يسلم ولا يعارض النصوص بآرائه برأيه الفاسد. وفيه الحديث ابن مسعود لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للقول فيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا. هذا اليهود كفار ومع ذلك لما جاءوا بالحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تصديقا لقول الحق. الحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا. بل يقبل الحق حتى من الشيطان. الشيطان الذي علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي عند النوم قبل الحق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو كذب. الحق أخذ من الشيطان. الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد على كل أحد. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
نعم. وهذا الحديث فيه ضعف يسير ولكن متنه صحيح لأن في إسناده الحسين بن حميد بن موسى العكي المصري متكلم فيه وفيه لين محتمل ومع ضعفه فهو صالح مع ضعفه فهو صالح للاستشهاد، وهو لم ينفرد أيضا بل توبع، تابعه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم، والحديث في الصحيحين يتعاقبون، خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم ومصلون وآتيناهم ومصلون. هذا فيه دليل على أن لله ملائكة في الليل وملائكة في النهار يتعاقبون على ابن آدم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حفظ وكتب. جاء في النصوص أن كل إنسان منا عليه أربعة ملائكة بالليل وأربع ملائكة بالنهار، ثمانية، أربعة اثنان حافظان عن يمينه عن أمامه ومن خلفه، واثنان كتبة عن يمينه وعن شماله، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن يمينه واحد ملك يكتب الحسنات، وعن شماله واحد يكتب السيئات، وأمامه وخلفه ملكان حافظان، ثم يتبادلان في الليل وفي النهار، أربعة في الليل وأربعة في النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. وفي صلاة الصبح يجتمعون، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يجتمعون، ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل. وهذا في دليل على أن الأذكار تكون بعد العصر وبعد الفجر، كما قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فلتفهم بالعشي والإبكار، يكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا كان المؤمن يصلي الصبح والعصر يسأل الرب سبحانه وتعالى، يسأل ملائكة وهو أعلم، لبيان فضل المصلي. فإذا كان يصلي العصر ويصلي الصبح في الجماعة فسأل الرب الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يصلون. وإذا كان الإنسان نائما صلاة الفجر وغافلا في صلاة العون عصرا، ماذا يكون الجواب؟ يكون: أتيناه وهو نائم وتركناه وهو نائم أو غافل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا الحديث فضل صلاة الصبح والعصر مزيتهما على غيرهما. وجاء في الحديث الآخر أن المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر من أسباب رؤية الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون، في الحديث الصحيح: إنكم ترون ربكم كما ترون القبر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي العصر. وفي هذا الحديث إثبات العلو لله تعالى من قوله: ثم يعرج الذين، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، دل على الله في العلو. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث لإثبات صفة العلو، فيه إثبات صفة العلو لله، وأن الله في العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش. وإثبات صفة العلو دلت عليها أدلة كثيرة، كما قلت لكم، كما سبق، كما ذكر العلامة ابن القيم وغيره، أن أفراد الأدلة التي تدل على علو الله تزيد على 3000 من هذا الحديث، من العروج، ومن قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، والرفع يكون من أعلى إلى أسفل. ومن قوله تعالى: ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه. ومن قوله تعالى: آمين ثم في السماء. ومن قوله: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. ومن الأدلة رفع مشروعية رفع اليدين إلى السماء، وهذه يعني قواعد أدلة جامعة تدخل تحت أفراد. فالمقصود أن علو الله على الخلق ثابت بالنصوص وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثابت بالعقل أيضا الصريح، وثابت بالفطرة. الدليل على إثبات العلو الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الفطرة ذلك أن جميع الناس على اختلاف طبقاتهم يرفعون أيديهم إلى السماء عند الدعاء، فدل على أن الناس كلهم فطروا على أن الله في العلو. ومع ذلك مع كثرة الأدلة ووضوحها وتناصرها أنكر كثير من أهل البدع من العلو، وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، نعوذ بالله، أنكروا هذا. الجهمية والمعتزلة ولا شاعر كلهم قالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، وسول لهم الشيطان أن إثبات العلو يلزم منه تنقص لله عز وجل. قالوا لو قلنا إن الله في العلو للزم النقص، هذا في نقص لله. كيف النقص؟ قالوا معناه يكون في جهة واحدة، يكون محصور، يكون محدود ومتحيز. يقول لا تحصره في جهة واحدة، هو في كل مكان. فهذا يدل على أنه محصور وأنه محدود وأنه متحيز، ولا يكون في جهة إلا إذا كان، ولا يكون في جهة إلا للسبب. هكذا الشبهة. أين يكون إذا لم يكن في العلو؟ أين يكون؟ اختلفوا. طائفة قالت يكون في كل مكان، وهم الجهمية نعوذ بالله، قالوا في كل مكان يكون، حتى في بطون السباع وأجواف الطيور، في كل مكان، حتى في الأماكن التي لا تليق، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وهذا كفر وضلال. وقالت طائفة أخرى من الجهمية سلبوا النقيضين، وقالوا إذا قيل لهم أين يكون في العلو؟ قالوا لا داخل، لا ليس في العلو ولا في السفل. وين يكون؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايث له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. وش أين يكون؟ هل تستطيع أن تصف المعدوم بأكثر من هذا؟ ما تستطيع. بل هذا ينتج الامتناع، بل هذا ممتنع مستحيل. شيء لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل عنه، لا وجود له. فهؤلاء الملاحدة هكذا. الجهمية طائفة، طائفة قالوا إنه طائفة، طائفة قالوا إنه مختلط بالمخلوقات، وهؤلاء أخفوا كفرا، وطائفة سلبوا النقيضين وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهؤلاء أعظم كفرا، لأن هؤلاء قالوا بالعدم بل بالامتناع، نسأل الله العافية. مع أن أدلة نصوص العلو كما سمعتم تزيد على 3000، وكلها ضربوا بها عرض الحائط، وأخذوا بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، واعتمدوا على زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار، وقالوا ما ليس في العلو، ما يليق بالرب أن يكون في العلو. طيب ماذا تعملوا بالنصوص؟ أو قالوا معناها هذا العلو والمكانة والقدر والشرف والقوة والسلطان، أما الذات لا، ذات الرب ليست فوق، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. والواجب على المسلم الحذر شبه أهل البدع والبعد عنها، والأخذ بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله، هكذا المسلم. إنما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا بد من التسليم لله ولرسوله، لا يتم الإيمان إلا بالتسليم لله ولرسوله. أما الاعتراض على الله وعلى رسوله فهذا يدل على الزيغ، يخشى على صاحبه من الزيغ، من زيغ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أهبط الناس كبروا، وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا.
نعم، الحديث هذا سنده فيه ضعف، ولكن الحديث أخرجه في الشيخان البخاري ومسلم. الحديث فيه سنده ضعف جدا، ضعيف جدا السند الحديث، لأن فيه سنده الحارث بن نبهان الجرمي البصري، وهو منكر الحديث متروك كما قال الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم. قال النسائي متروك الحديث، قال الذهبي ضعفوه. هذا بالنسبة للسند، لكن متن الحديث صحيح. الحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه، كلاهما عن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان، النهدي عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله، وفي البخاري في لفظ البخاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هكذا ورد الصحيح في الحديث الصحيحين. والمشروع للمسلم إذا كان في السفر أن يكبر الله إذا على نشزا، إذا ارتفع يكبر تعظيما لله، وأنا أكبر من كل شيء. وإذا هبط في الوادي يسبح تنزيها لله عن السهول، إذا هبط قال سبحان الله، وإذا ارتفع قال الله أكبر، الله أكبر يعني تعظيم الله، وأنا أكبر من كل شيء. وإذا هبط نزه سبحان الله يعني تنزيها لله عن السهول. فالصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ارتفعوا على كبروا، لكن يرفعون صوتهم بالتكبير حتى شقوا على أنفسهم، صوت مرتفع: الله أكبر الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تخفيف رفع الصوت لئلا يشق عليهم، فقال: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، لا ترفعوا، الله تعالى يسمعكم، ليس غائبا بل هو حاضر سبحانه وتعالى. فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي في البخاري: إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، في إثبات السمع لله عز وجل وأن الله يسمع، ولا غائب في أن الله حاضر، الله حاضر ليس بغائب. قوله: إن الذي تدعونه السميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، في إثبات المعية لله، هذه المعية الخاصة، أقرب إلى أحدكم يعني أقرب من إلى أحدكم المكبرين العابدين، فقرب الله خاص لعب، وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. والذي يكبر عابد لله، هذا عبادة لله، فالله قريب منه، فالعابد قريب من الله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: واسجد واقترب، اسجد واقترب، فالساجد قريب، اسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، يقترب يعني كن قريبا من الله بسجودك. وبالحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. هذا قرب من العابدين بالثواب. كما أن النوع الثاني قرب من الداعين بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال الله تعالى عن نبيه صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو قريب مجيب من المستغفرين التائبين، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما قال إنه قريب من كل أحد، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب من المستغفرين التائبين، كما أنه رحيم بهم، كما قال الله تعالى عن نبيه شعيب: إن ربي رحيم ودود، استغفر ربكم ثم توبوا إليه. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا البكالة والميزان بالقسط ولا تفسدوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذا الشاهد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالله تعالى رحيم ودود بالمستغفرين التائبين وهو قريب مجيب للمستغفرين التائبين. فالقرآن الكريم فيه إثبات القرب لله تعالى وأنه قريب والحديث اللي على ما دل عليه الآيات الكريمات إنكم لا تدعون صما ولا غائبا إن الذي تدعونه قريب مجيب. وهذه وفيه إثبات المعية الخاصة لله فالله مع الداعين ومع العابدين بعونه وتأييده وتوفيقه. ففيه إثبات السمع لله وأن الله حاضر وفي إثبات المعية الخاصة وهي أن الله حاضر وليس بغائب. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك.
نعم. الحديث متى أخرجه الشيخان صحيح ولكن الإسناد ضعيف. الحديث ضعيف لأن في إسناد إسحاق بن إبراهيم تجيبي فيه ضعف وكذلك فيه محمد بن وضاح اليشكري صدوق كثير الخطأ ويصحف لكنه يعتبر به. ولكن الحديث أخرجه الشيخان الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن إبراهيم على أبي حيان التيمي في حديث جبرائيل الطويل في سؤالات جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيحه مطولا ورواه البخاري رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر بن الخطاب ورواه الإمام البخاري مختصرا من حديث أبي هريرة. وفيه أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فبين لها الأركان الخمسة فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان بين لها الأركان الستة قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأل عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان وعبادة الله على المراقبة ولها مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه يعني تعبد الله على المشاهدة تراقب الله. المرتبة الثانية إن لم تكن تراه تعبد الله على أنه يراك إن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث هنا بهذا السند غير سند الشيخين قال أن تعبد الله كأنك تراه هذه المرتبة الأولى فإنك إلا تراه فإنه يراك. يعني المرتبة الأولى أن تعبد الله أنت على المشاهدة كأنك تشاهد الله كأنك ترى الله هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإحسان إن ضعفت عن هذه المرتبة فتعبد الله على أنه يراك. ودرجة الإحسان هي للسابقين المقربين. المقربين هم الذين يعبدون الله على المراقبة والمشاهدة قلوبهم حاضرة ليست ملتفتة ولا غائبة عن الله وقلوبهم مع الله عز وجل. ولكن نحن الآن نستغفر الله ونتوب إليه تجد الوساوس تستولي علينا إذا دخل الإنسان في الصلاة تجده ترد عليه الوساوس من هنا وهناك ويسرح الكثير منا يفكر، كلنا يفكر فيما يخص. تجد التاجر يفكر في تجارته، والمزارع يفكر في زراعته، والطالب يفكر في دراسته، وهكذا. والذي ينبغي لنا أن ينبغي الإنسان أن يدافع عن الوساوس ولا يستسلم لها حتى يكون قلبه حاضر. فالإحسان درجة عظيمة، يعبد الإنسان ربه على المشاهدة من غير أن يكون هناك التفات عن الله. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على إثبات رؤية الله لعباده، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إثبات الله، إثبات رؤية الله لعباده. وفي أن الإحسان عبادة الله على المراقبة، الإحسان مرتبة عالية. السابقين المقربين يعبدون الله على المراقبة. وفي حديث جبرائيل سأله بعد ذلك عن الساعة وعن أمراتها، ثم قال في آخره، سأل عمر: أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أعلمكم دينكم. وفي لفظ أمر دينكم، فدل على أن الدين ديننا ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ثلاث مراتب. أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. نعم.
ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع.
عبيد الله،
حدثنا عبيد الله،
قاعدة لفظ الجلالة إذا سبق ضمها فتح يفخر عبيد الله، أما إذا سبق كسرة يرقق. مررت بعبيد الله، إذا سبق لفظ الجلالة فتحة أو ضمه يرقق يفخر عبيد الله، وإذا سبق كسرة يرقق بالله، آمنت بالله ورسوله، سبقها كسرة ترقق لفظ الجلالة، وإذا سبق فتحة أو ضمه تفخر عبيد الله. نعم.
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية.
نعم. وهذا الحديث موصول بالسند السابق، عن إسحاق عن أحمد عن ابن رضاح عن ابن شيبة. وسبق سند إسحاق إبراهيم تجيبي وفي ضعف، وكذلك محمد بن وضاح يشكري، ولكن ضعف محتمل، ولكن مثل الحديث ثالث الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما. رواه البخاري في صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل عن جويرية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة كذلك، من طريق ابن أبي شيبة بنحوه. فالحديث ثابت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. والحديث في إثبات العينين لله تعالى، استدل بها السنة والجماعة على إثبات العينين لله، وأن لله عز وجل عينين سليمتين. الدجال له عين واحدة سليمة، هو الأخرى عوراء. وجاء أيضا في الحديث الأخرى حتى العين الأخرى فيها خلل، لكنها في الظاهر ليست ناتية، العور في عورة ناتية، والثانية ليست ناتية لكن أيضا فيها خلل. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. فقوله ليس بأعور استدل به على السنة على أن الله عينين، لأن الأعور هو الذي ليس إلا عين واحدة، والله ليس بأعور فله عينان. وما قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ليس فيه إثبات أن الله عيون، لأنه لأن المراد من التعظيم، لأنه جمع العيون و وأضافها إلى نائل ضمير الجمع عيوننا، كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ليس المراد إثبات الأيدي وأن الله عدد من الأيدي، لأنها أضيف إلى ضمير الجمع ناء ومقصود منها التعظيم، وإنما الأيدي تؤخذ اللي يثبت يدين لله من قوله تعالى ما خلقت بيدي، اليدين أثبت بالتثنية وأضاف إلى ضمير نفسه بيدي. كذلك الحديث أن ربكم ليس بأعور صريح بإثبات عن الله، أما قوله تجري بأعيننا فإنك بأعيننا المراد التعظيم، يعني بمرأة منا وحفظنا وكلاءتنا، وليس المراد إثبات أن الله عيون، لأنها لم يضفها إلى ضمير نفسه وإنما أضافها إلى الجمع التي تدل على التعظيم. كذلك أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ليس المراد عدد الأيدي لأنه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع، وإنما تؤخذ إثبات اليدين نقول لما خلقت بيدي بلدي ومسلطان، وكذلك إثبات العينين إنما يؤخذ من حديث الدجال، هذا حديث الدجال دليل على إثبات العينين لله عز وجل. والدجال كلمة دجال صيغة فعال، فعال دجال فعال هو كثير الدجل، فالدجال كثير الدجل، والدجل هو الكذب والمخرقة والتلبيس والتمويه والتدليس، وهذا وصف للكهنة والسحرة كلهم دجاجلة، كلهم دجاجلة يموهون على الناس ويمخرقون ويضرونهم أموالهم ويضرون عجز الذي يأتي في آخر الزمان، هذا آخرهم. والدجال الذي يأتي في آخر الزمان رجل من بني آدم، أولا يخرج أولا ثم يدعي الصلاح وأنه رجل صالح، ثم ينتقل فيدعي أنه نبي، ثم ينتقل فيدعي الربوبية، هذا أطوار ثلاثة. في الأول يخرج يدعي أنه صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. وقد أعطاه الله من الخوارق، خوارق العادة ابتلاء وامتحان، أعطاه الله من الخوارق ابتلاء وامتحان، من الخوارق أنه معه صورة الجنة وصورة النار، وهذا ثبت في الصحيحين، صورة الجنة وصورة النار، فالذي يراه الناس صورة الجنة هي النار، والذي يراه الناس النار هو الجنة معكوس، فالجنة خضراء تجري والنار سوداء تدخن، والذي يطيعه يضعه، والذي يطيع يعصيه يضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، والذي يعصيه يضعه في الذي يعصيه يضعه في النار وهي الجنة، والذي يطيعه يضعه في الجنة الذي يراه الناس الجنة وهي النار. ويسلط على رجل يقطعه نصفين، يقطعه نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما بأمر الله، ابتلاء وامتحان، ولا يسلط على أحد غيره. هذا الرجل الذي جاء في الحديث أن أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ومكثه في الحديث كما في الحديث أنه يمكث في الأرض 40 يوما، 40 يوم يمكث في الأرض، ولكن هذه الأيام متفاوتة. اليوم الأول طوله سنة كاملة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوما، واليوم الثالث طوله أسبوع 7 أيام، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، وبقية الأيام 37 يوم كسائر أيامنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الأيام في الصلاة، قيل يا رسول الله اليوم الذي طوله سنة وشهر وأسبوع هل تكفينا في صلاة اليوم؟ قال لا، أقدروا له، أقدروا له، كل 24 ساعة 5 صلوات، والشمس طالعة. وهذا في واستفيد من هذا من حديث الدجال في إفتاء بعض العلماء الجهات التي لا تغرب فيها الشمس أو لا تغرب لوقت يسير. نعم تفضل نكمل بعد الصلاة. نعم بعد الأذان. نعم. والمسيح الدجال فتنته عظيمة، جاء في الحديث الصحيحة أنه يمر على القوم من العرب وغيرهم فيدعوهم إلى الإيمان به فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين، يصيبهم الجد والقحط وتهلك أنعامهم، ويأتي إلى القوم فيدعوهم إليه فيستجيبون له ويؤمنون به فيحصل لهم تمتلئ ضروع أنعامهم باللبن وتكثر الخيرات عندهم. ابتلاء وامتحان، هذا من الابتلاء والامتحان. وجاء في الحديث أنه يتبعه قوم يقولون نعرف أنه كذاب ولكن نتبعه لنعيش عيشة رغيدة، لأن الذي لا يتبعه يصاب بالسقط والابتلاء والامتحان، هذا من الابتلاء والامتحان. وجاء في الحديث أنه قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يعرض عنه لأنه فتنة لا يقابله. وجاء في الحديث أن الناس يفرون من الدجال في الجبال، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، يشرع المسلم بالتشهد الأخير إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة عظيمة. حتى إن بعض أهل العلم أوجب هذا الدعاء، قال يجب على كل مصلي. ومن ذلك أن بعض العلماء أوجب هذا الدعاء، نعم، طاووس اليماني كان يرى وجوب هذا الدعاء، ثبت أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعد الصلاة، فكان يرى وجوب هذا الاستعاذة بالله من هذه الأربع. والجمهور يرون أنه مستحب، من واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل الصلاة ركن أو سنة أو واجب. وجاء في الحديث أن أتباع الدجال هم اليهود، وأنه يتبعهم من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهو الذي ينتظره اليهود، ملك اليهود، وهو شرط من أشراط الساعة الكبار، أول أشراط الساعة الكبار التي تخرج. أشراط الساعة قسم العلماء قسمين، صغار وكبار، بعضهم جعلها أشراط الصغرى ثم المتوسطة ثم الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى والمتوسطة كلها خرجت ولا تزال تتتابع، لكن أغلبها خرج. أما أشراط الساعة الكبرى لم يخرج منها شيء، ولكن جاء في الحديث أنها تتتابع وأنها تشبه بالعقد الذي فيه خرز، إذا انقطع وسقطت الخرزة تتتابع الخرز، إذا خرجت واحدة من العلامات تتتابع العلامات، أولها خروج المهدي، أول خرزة الكبار المهدي، وهو رجل من بني آدم ورجل من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته قال محمد بن عبد الله المهدي. جاء في أحاديث صحيحة واحد ضعيفة واحد موضوعة، ولكن الحديث الصحيحة والحسنة كلها تدل على ثبوت خروجه، وأنه يخرج ويملأ، وأنه يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والباب كعبة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وجاء في بعض الحديث المدة التي يحكم فيها، وتحصر الناس الفتن في ذلك الزمان، تحصر أهل السنة الجماعة فيجتمعون، المسلمين يجتمعون في الشام، وتكون هناك حروب حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. تفتح إذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون، صاح الشيطان إن الدجال خرج فيكم في أهليكم، فيخرج الدجال في زمان المهدي، وهو العلامة الثانية. ثم يمكث في الأرض المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج وماجوج في زمان عيسى، وهي العلامة الرابعة. هذه أربع كلها متوالية، ثم تتابع، هذه أربع متوالية وهي الأولى، ثم تتابع أشراط الساعة، منها الدخان الذي يملأ الأرض ويصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر يدخل في مناخيره وأنفه ويصيبه شدة عظيمة، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، والعياذ بالله، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن، ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله، ومنها طلوع الشمس من مغربها من آخرها، ومنها الدابة التي تسم الناس في جباههم، وآخرها تأتي قبل ذلك ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى مؤمن إلا قبضت روحه. والحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. ثم آخرها النار، تخرج من قعر عدن، وهي العاشرة، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، إذا جاء وقت البيتوتة وقفت تبيت الناس، ثم تسوقهم، فإذا جاء القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، ثم تسوقهم، ومن تخلف أكلت، ثم تقوم الساعة على الكفرة بعد قبض روح المؤمنين والمؤمنات، تقوم الساعة على الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم، دار عيشهم، يتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تطيعوني، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، وعليهم تقوم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على الكفرة. وهذا العالم لا يخرب إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان، أما ما دام في توحيد والإيمان فلا يخرب، خراب هذا الكون بخلوه من الإيمان والتوحيد، فإذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب وقامة القيامة، انشقت السماء، كبرت الشمس والنجوم، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة الصعق والموت، وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل، فيفزع الناس أولا، فلا يسمعه أحد إلا أصلا ليتا هكذا بصفحة العنق وليتا بصفحة الشمال، ثم فلا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس، ويمكث الناس 40، ينزل الله مطرا كمن الرجال، فينبت الله أجساد الناس، وينشأون تنشئة قوية، الذوات هي ولكن الصفات تبدل، ثم يقوم الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث، فتأتي الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة عراة غنما، فيقفون بين يدي الله، كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم، وفق الله جميعا طاعته، صلى الله عليه وسلم. نعم،
واصل
الشيخ
ولا أسئلة؟
أسئلة. نعم،
أحسن الله إليكم. ماذا سائل يقول هل تثبت الصفة لله عز وجل من قول الصحابي مثل الكف ومثل ما ذكر عن ابن عباس في القدمين في تفسير آية الكرسي، وكيف نوفق بينها وبين القول أن العقائد توقيفية على الكتاب والسنة وإن كان القائل من الصحابة؟
نعم، أول الكف هذا فيها والآثار أخرى في إثباته، والقاعدة أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، فله حكم الرفع إذا لم يثبت أنه يأخذ عن بني إسرائيل، وعلى هذا فلا منافاة بين قولنا الصفات التوقفية، فإذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فمعناه أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصفات التوقفية لا شك في هذا. نعم،
أحسن الله عليكم.
إيش آخر السؤال الثاني؟ وهل إيش؟ إيش آخر السؤال الثاني؟ نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، ما معنى قوله يأخذونكم فخذوهم؟
يعني سبق هذه، يعني يحتجون ويستدلون، هذا معنى يحتجون عليكم، يأخذونك بأن يحتجون عليكم ويستدلون عليكم بالمتشابه، فخذوهم بالسنن، يعني ردوا عليهم بالسنن، السنة التي توضح المتشابه في القرآن وتبين النصوص الواضحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون هناك تأويل في الصفات عندما نقول كلتا يدي الله يمين في الشرف والفضل وعدم النقص، وهل هناك تعارض مع قاعدة السلف تمر كما جاءت من غير كيف؟
لا، هذا ليس بتأويل، ليس بتأويل. نحن الآن هذا تفسير، نحن الآن نقول لفظ الله يمين والشمال، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين يعني في الشرف والفضل، هذا بيان، بيان للمعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمتكلم أن يقول إن لله عز وجل أذن ويشير إلى أذنه، وله عين ويشير إلى عينيه، وهكذا؟
لا، إثبات الأذن ما يحتاج إلى دليل، ما في دليل على إثبات الأذن، لكن إثبات السمع، إثبات السمع والبصر، وأما الإشارة فلا حاجة إلى الإشارة. جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه. قال العلماء المراد به تحقيق الصفة، لبيان تحقيق الصفة وأن الصفة حق، وليس المراد التشبيه. المقصود أن إثبات الأذن لله، ما تثبت الأذن لله إلا بدليل، ولا أعلم دليل في إثبات الأذن لله، لكن في إثبات السمع، إثبات السمع وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وأما العين فهي ثابتة، العينان لله عينان، كما سمعتم من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، في إثبات العين لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ثبت لله عز وجل 5 أصابع في كل يد؟ يعني نثبت أن لله 10 أصابع؟
نثبت لله 5 أصابع كما ورد في الحديث، في حديث المسعود ذكر 5 أصابع فنثبتها لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يحتج بعض أهل البدع في نفي العلو بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيقولون: الله قريب منا وليس في العلو.
هذا باطل، هذا طريقة البدع، البدع يضربون النصوص بعضها ببعض، فينكرون نصوص العلو ويحتجون على إبطالها بنصوص المعية والقرب لله عز وجل، وهذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ يضربون نصوص بعضها ببعض. أما أهل الحق فإنهم يعملون بنصوص من الجانبين، فحديث العلو، حديث العلو صريحة محكمة لا إشكال، دلت عليها النصوص الصريحة الواضحة المحكمة، وأفردت تجد على 3000 حديث، 3000 نص. وأما نصوص المعية فليس معناها الاختلاط بالمخلوقات، وهو معكم أنا ما كنتم سبق بالأمس، قلنا المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة، والمعية مع مقتضاها مطلق المصاحبة، لأن الله مصاحب، ولا يلزم من ذلك الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة عن يمين أو شمال. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا نسير والشمس معنا. ويقول فلان زوجته معه، وإن كانت في المشرق وهو في المغرب، زوجته في المشرق وهو في المغرب، يقول زوجتي معي، هذه معية، يعني وصاحب في عصبته يعني. فالمعية لا تقتل الاختلاط ولا الامتزاج، وتقول المتاع معك وإن كان فوق رأسك. كذلك القرب كما سبق، سمعته القرب نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة، فاسجد واقترب، هذا قرب من الساجد، والساجد عابد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من السائلين بالإجابة. فالمقصود أن نصوص المعية ونصوص القرب لا تنافي نصوص العلو، ولكن أهل الزيغ يضربون النصوص بعضها ببعض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل للمعتزلة والأشاعرة دعاة في هذا الزمان؟
نعم، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والصوفية والاتحادية، يقول وحده، كلهم موجودون في هذا الزمان، كلهم موجودون. وإذا أردت هذا تجد، إذا خرجت عن المملكة تجد موجود الصوفية والحلولية والاتحادية والأشياء والمتزلة. حتى عند الأشاعرة موجود الأشاعرة، وموجود بعض الصوفية لكن يختفون، لكن في تجد الآن الصوفية لهم طرق متعددة في كل بلد، قد يكون في بعض البلدان مئات الطرق، طرق كثيرة، كل طريق لها شيخ يدعوهم إلى النار، بعضها الطرق طرق صوفية بعضها بدعة توصل مبتدعة، بعضها تصل الكفر والعياذ بالله. بعضهم يفضلون الأذكار بعد أذكارهم على القرآن بآلاف المرات. هناك الاتحادية يقول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد، وهذا كفر والعياذ بالله. فالأشاعرة والمعتزلة وقدرية والرافضة أيضا والخوارج كلهم موجودون، والصوفية والاتحادية كلهم موجودون، ولهم مؤلفات ولهم كتب. حتى الاتحادية أعظم الناس كفرا، يقول بوحدة الوجود لهم ولهم أتباع، ولهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود يقول وجود واحد له أتباع وله ناس يدافعون عنه غيره، ولهم مؤلفات ولهم كتب أيضا تحقق وتطبع بأوراق ثقيلة موجودة في مصر وفي الشام وفي السودان وفي باكستان وفي ليبيا وفي كل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر الإنسان ويسبح عند الارتفاع والنزول في السفر فقط أم في أي مكان كصعود الدرج مثلا؟
هذا لما ورد في السفر، في السفر إذا كان على مرتفعا كبر لبيان أن الله أعلم كل شيء، وإذا نزل سبح تزيل عن السفول. لكن إذا ارتفع أو كذا في البلد ثم كبر الله تذكر ثم كبر الله، طيب تكبير وتسبيح وطلو في كل مرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان هذا الكتاب غالب أحاديثه أو أحاديثه وأسانيدها ضعيفة، فلماذا اخترتموه في هذه الدورة؟
كما سمعت الحديث ضعيف، لكن المتن صحيح، المتن صحيح ما يضر. إذا كان المتن صحيح فلا يضر كون السرد صحيح، كل الأحاديث غلبها كما سمعت ثابتة. وكما سبق العلماء يذكرون الأسانيد، إذا ذكروا الأسانيد فقد برئوا من العهدة، برئ من العهدة لأن ذكر لك الإسناد وأنت التي تبحث. وقلنا وإذا كانت المتون صحيحة فلا يضر، ما يضر. نعم، لأن كتب من كتب السنة والأحاديث كلها ثابتة ويتدل على إثبات الصفات، وكون بعض الأسانيد أو أغلب الأسانيد ضعيفة لا يضر لأن المتون صحيحة، ولأن أغلبها لها شواهد ومتابعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فهل يجوز لي أن أتفكر في صفات الله عز وجل؟
نعم، تفكر في علم الله وقدرته وأن قدرة الله عظيمة. سيأتينا حديث بعد هذا الكلام فيه حديث تفكروا في عظمة الله وتفكروا، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال الأخير يا شيخ: طلاب السكن عندنا في الدورة في مدرسة وهم كثير، وصلاة الظهر يصلونها في نفس السكن مع أن المسجد يعني يبعد عنهم تقريبا حوالي 150 متر أو 200 متر. يصلون الظهر يا شيخ في السكن جماعة ولا يطلعون برا ويصلون برا؟
150 متر يعني ما يشق عليهم 150 متر، يسمعون النداء بالصوت العادي بدون مكبر بدون أصوات، كانوا يسمعون النداء. لو كان مؤذن صعد إلى السطح المرة وأذن ولا يكون هناك أصوات لا سيارات ولا غيرها، هل يسمعون بدون مكبر؟ إذا كان يسمعون أن يمكن يسمعون النداء، ينبغي لهم أن يصلوا في المسجد ولا يعطوا المسجد. إن كان يشق عليهم مشقة واضحة والمسجد بعيد فلا بأس أن يصلوا، لكن بكل حال كون يصلوا في المسجد هذا هو الذي ينبغي. تكتب الخطوات ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا حينما يتقدم الإنسان ويصلي السنة الراتبة ويقرأ ما تيسر من القرآن ويذكر الله، كل هذه تكتب الخطوات ذهابا وإيابا، كل هذه تفوت عليهم. فالذي ينبغي أن يصلوا في المسجد، لكن إذا كان شق عليهم مشقة واضحة ولا يسمعون النداء بالصوت العادي بدون مكبر إذا لم يكن فيها أصوات فلا، فهذا عذر لهم، يصلوا في مكانه. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه جميعا، وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء وفي أوله: يا نور السماوات والأرض. قال محمد: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كين نيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال. أحمد بن أبي الرجال لأنه ولد له 10 من الولد، فسمي كني بأبي الرجال من الذكور. عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك دعاء؟ ثم ذكر الدعاء في أوله: يا نور السماوات والأرض. هذا مرسل لأنه من مراسيل موسى بن عقبة، وموسى تابعي، فيكون مرسل، وهو مرسل ضعيف في إسناده. إسحاق سبق الكلام فيه وأنه في كلام يسير، وفي إسناده موسى بن حسين، ولكن له شاهد صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ويقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وهذا الحديث وغيره له أيضا شواهد أخرى، قال عليه الصلاة والسلام في الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤخذ منها أن اسم الله النور ووصفه النور، وأن الله من أسمائه النور، وأنه وصفه بالنور. رد شيخ الإسلام على من نفى ذلك، فإن بعض الناس قال إن النور مراد به النور الجسمي، والنور الذي هو جسم المخلوق غير النور الذي هو وصف الله واسم من أسمائه. ثبت في حديث أبي ذر عند مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي لفظ: رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ: النار لو كشفه لأحرقت سبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا النور الذي احتجب به سبحانه وتعالى نور مخلوق، وهو غير النور الذي هو اسم من أسمائه، وغير النور الذي هو صفة من صفاته. وقد رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على من زعم أن النور لا يكون إلا جسما، وقال: إن الذين يتأولونه جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم، ويقولون هذا مذهب السلفية وجهور السلفية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم، وهو قول أبي سعيد الكلاب ذكره في الصفات. ورد على الجهمية تأويل اسم النور، يعني حتى بعض المتكلمين كابن الكلاب رد على الجهمية الذي يتأول اسم النور، مع أنه شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية وغيرهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمسمى نورا هو الرب نفسه، ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى، جعلت أحد النورين عينا قائمة والآخر صفة، هكذا يقول من يسميه نورا. فالمقصود أن الشيخ الإسلام، أن المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم من أهل السنة والجماعة أثبتوا اسم النور لله عز وجل، وأن من أسمائه النور وأن من وصفه النور، وكما في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قال مثل نوره، أضاف النور إليه سبحانه وتعالى. والنور الذي هو وصفه سبحانه غير النور الذي احتجب به، النور الذي احتجب به نور مخلوق، والنور يكون مخلوقا ويكون وصفا، فالنور المخلوق مثل نور الشمس، نور السراج، نور الكهرباء، مثل النور الذي احتجب به، حجابه النور عن خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كشفه لأحرق صفحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فاستعاذ بصفة من صفاته، كما في قوله سبحانه، كما في الحديث الآخر: أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فالاستعاذة بصفات الله، أعوذ بنور وجهك، فاستعاذ بالنور واستعاذ بالعزة والقدرة. وكما في قوله في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، فاستعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وبالله من الله. وأما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حديث ضعيف، مرسل ضعيف، ومرسل ضعيف، لكن اسم النور ووصف الله بالنور جاء في أحاديث صحيحة وفي الآيات القرآنية: مثل نوره كمشكاة، مثل نوره. وكما في حديث ابن عباس الصحيح: اللهم، في حديث الاستفتاح: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. قال محمد هو المؤلف لأبي زمنين: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما سبق من الصفات التي جاءت في الأحاديث، مثل ما سبق صفة العلو، صفة التي أثبتها في الحديث، صفة العلو وصفة الرضا، صفة السخط، فعل المعافاة، فعل العقوبة، صفة اليدين، صفة الأصابع، وصفة الكلام، صفة الرؤية، كل هذه الصفات التي سبقت. قال المؤلف: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. قول المؤلف: تحديد وتقدير، هذا ينبغي تركه، هذا التعبير لم يرد، لم يعبر به السلف. معروف عن السلف أن قال: إن الله لا يشبه، لا يماثل أحد من خلقه، نثبت صفات الله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تكييف، نثبت الصفة لله، نثبت صفة العلم، صفة القدرة، ولا نمثلها بصفة المخلوقين، ولا نشبهها بصفة، ولا نكيف، نقول كيفية علم الله كذا، كيفية قدرة الله كذا، من غير تشبيه ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تعطيل، ولا نعطل الصفة نفسها، الصفة لا تعطل بل تثبت، ولا تكيف يقال انها على كيفية كذا، ولا تمثل بصفة المخلوقين. أما قوله هنا تحديد ولا تقدير، هذا تركه أولى، ينبغي أن يترك هذا وأن يعبر بما عبر به السلف، يقال من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. كلمة تحديد هذه تقدير تترك. ثم قال المؤلف: سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه يعني تنزيها لله عما لا يليق به، فإن نفاة الصفات والمعطلة نفوا أسماء وصفاته فنحن ننزهه عن تعطيله. وسبحان من ليس كمثله شيء وهو سمع لم تره العيون فتحده، يعني في الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤية كلم الله موسى من وراء حجاب ولكنه لم ير الله، فلما سمع موسى كلام الله بدون واسطة ليس بواسطة جبرائيل سمع كلام الله من ورائه طمع في أن يرى الله، فقال ربي أرني أنظر إليك، سمعت كلامك ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني، ما تستطيع أن تراني في الدنيا ببشريكة ضعيفة، ما تستطيع، ولا تستطيع أن تثبت لرؤية الله، ولا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله. قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى الله للجبل، الجبل أصم صخر، فلما تجلى الله للجبل تدكتك الجبل وانسخ. وموسى ماذا فعل؟ وخر موسى صائرا غشي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، ولا جبل إلا تدكتك، ما يستطيع أحد أن يرى الله. جاء عن بعض السلف أن الله تجلى للجبل بمقدار الخنصر فقط، ومعنى تدكتك الجبل. لكن في الآخرة الله تعالى ينشئ المؤمن تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، أما في الدنيا ما يستطيع، فلا أحد يستطيع أن يرى الله، وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لم ير الله ليلة المعراج بعينه، وإنما راه بقلبه، هذا هو الصواب. بعض السلف قال رآه، روي هذا عن عائشة، روي عن جماعة عند ابن عباس، وذهب إلى هذا الجماعة من النووي وجماعة من الهروي وجماعة، وجاء عن رواية عن الإمام أحمد وعن ابن عباس أنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله، والجمهور على أنه لم يره. وعند التحقيق لا منافاة بين القولين، فإن من أثبت الرؤية من السلف مقصوده الرؤية بالقلب، ومن نفاها مقصوده الرؤية بالعين، فتجتمع الرؤية عن الإمام أحمد أنه رآه ولم يقرأه بعينه، وفي لفظة أنه رآه بفؤاده، فيحمل مطلق على المقيد، في رواية رآه مطلقة ورواية مقيدة بالفؤاد، فتحمل هذه على هذه، وكذلك رواية ابن عباس كذلك. ولما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه ليلة المعراج، قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، وفي لفظ فقد أعظم على الله فرية الكذب. وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله ليلة المعراج بقلبه ولكن بعين رأسه، ولكن رآه بعين قلبه. ويدل على ذلك قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، والرسول بشر ولم يستثنى، فلما كلمه الله من وراء حجاب كما كلم موسى من وراء حجاب محجوب عن الرؤية، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية يرون الله. ينشئون الذوات هي ولكن الصفات تبدل. والله تعالى بين أن المؤمنين يرون ربهم، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وثبت الحديث المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وبلفظ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ولهذا قال الأئمة من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه يعني مكذب لله. المؤلف يقول لم تره العيون يعني في الدنيا فتحده، كيف هو كينونيته، يعني العيون ما رأته في الدنيا، والشيء الذي لا تراه لا تستطيع أن تكيفه ولا أن تمثله ولا تستطيع أن تحده ولا تقول كذا وكذا. فنحن لم نرى الله في الدنيا ولم نرى له مثيلا فلا نستطيع أن نكيفه. ولهذا قال لم تره العيون فتحده، كيف هو كينونيته، يعني كينونية يعني كيف هو يعني في نفسه، لكن رأت في القلوب في حقائق الإيمان. نعم يعني رأت في القلوب يعني علمت الله تعالى معلوم في القلوب. نعم.
وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. قال محمد: وقال عز من قائل.
المؤلف رحمه الله نقل بالسند عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن قاسم أنه قال: محمد بن قاسم التابعي أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه به في القرآن، يعني وكذلك السنة النبوية، لا ينبغي أحد أن يصف الله إلا بما وصف نفسه في القرآن أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي ثاني. فجاء في السنة أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، فنثبت الضحك لله، ولم يأتي هذا الوصف في القرآن وإنما جاء في السنة. كذلك يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، إثبات العجب لله، والعظمة إزاري والكبرياء ردائي، إثبات العظمة والكبرياء، هذا أوصاف جاءت في السنة. ولا ينبغي لأحد يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، يعني أو بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لأن السنة وحي ثاني كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. خرجه دارمي في السنن في المقدمة. يقول المؤلف: ولا يشبه يديه بشيء. لا ينبغي لأحد أن يشبه يديه بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى له يدان يوصف بأن له يدين، لكن لا تشبه بيد المخلوقين، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: هل تعلم له سبيلا؟ ولا وجهه بشيء، يعني يثبت الله الوجه كما اثبته لنفسه: كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربك. ولا نشبه وجهه بوجه المخلوقين، ولكن يقول: له يدان كما وصف نفسه في القران، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب. يعني والمراد بالسنه، ينبغي ان نضاف الى هذا والسنه، فانه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا اله الا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. يعني نثبت اليدين لله، نثبت ان الله يقبض السماوات، ان الارض يقبضها، وان السماوات يطويها بيمينه كما اخبر الله عن نفسه. ثم قال المؤلف: قال وكان مالك، نقل عن مالك ان المؤلف مالكي من علماء المالكيه، وكان مالك يعظم ان يحدث احد بهذه الاحاديث التي فيها ان الله خلق ادم على صورته وضعفها. هذا المؤلف نقل عن الامام مالك انه يرى يستعظم أن يحدث أحد بالأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وأنه ضعفها. ولكن الحديث أن الله خلق آدم على صورته متفق عليه، رواه الشيخ في البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب على كتاب الله، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن منبه عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته ومن طوله في السماء 60 ذراعا، يعني آدم. فكيف المؤلف ينقل على الإمام مالك بأنه يمنع أن يحدث بحديث خلق الله آدم على صورته ويضعفها؟ هذا النقل عن الإمام مالك لا يصح. ذكر المحقق عبد الله بن محمد بن الرحيم الحسين البخاري وفقه الله، قال: أسند أبو جعفر العقيلي في الضعفاء إلى الإمام عبد الرحمن المقاسم قال: سألت مالك عما نحدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، وأنكر ذلك مالك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به أحد. فقيل له: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به. فقال: من هم؟ فقيل: محمد بن عجلان عن أبي الزناد. فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء ولم يكن عالما. فذكر أبو الزناد فقال: إنه لم يزل عامل لهؤلاء حتى مات، وكان صاحب عمال يتبعهم. يقول المحقق: إن إسناد القصة إلى الإمام مالك ضعيف، جاء في سند العقيلي هذا مقدام ابن داود وهو الرعين المصري متكلم فيه، قال: النسائي ليس بثقة. وقال أبو عمرو: يوسف الكندي كان فقيها مفتيا لم يكن بالمحمود في الرواية. وقال الدارقطني ضعيف، قال ابن يونس تكلموا فيه، وقال ابن أبي حاتم تكلموا فيه، وقال ابن حجر في اللسان، وذكر ابن قطان أن أهل مصر تكلموا فيه. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان الرواية التي نقلت عن الإمام مالك لأنه يمنع من التحديث بخلق آدم، وعقب بقوله: قلت، أي الذهبي، الحديث في أن الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان، فقد رواه همام عن قتادة عن أبي موسى عن أبي أيوب عن أبي هريرة، ورواه شعيب بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة، ورواه جماعة كليث بن سعد عن ابن عجلان عن المقبولي عن أبي هريرة، ورواه شعيب أيضا عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة، ورواه جماعة عن أبي اللهية عن الأعرج وأبي يونس عن أبي هريرة، ورواه جرير عن الأعمش. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة محمد بن عجلان مقولة الإمام مالك أنه نهى عن التحديث حديث التضيفة، قال: قلت، قال مالك: هذا لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث خلق الله آدم على صورته، ولابن عجلان فيه متابعون، وخرج في الصحيح. إذن تبين بهذا أن النقل عن الإمام مالك غير صحيح، والمؤلف رحمه الله ما حينما نقل ما حقق مسألة. فالنقل عن الإمام مالك بأنه لا يرى التحديث بحديث خلق الله آدم على صورته غير صحيح، والحديث ثابت في الصحيحين. والإمام مالك إمام هدى من أمة السنة والجماعة، فلا يمكن أن ننكر هذا. وعلى ذلك فالحديث الله خلق آدم على صورته ثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم. لكن اختلف العلماء في مرجع الضمير خلق الله آدم على صورته. ومبحث الصورة مبحث عظيم. وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أطال النفس في هذا البحث في بيان تلبيس الجهمية، وتكلم على البحث في خلق الصورة، وجاء رسالة كاملة، رسالة دكتوراه كاملة في بيان تلبيس الجهمية الذي وزع على 8 رسائل دكتوراه، من ضمنها مبحث الصورة، وجاء رسالة كاملة ذكر أقوال الناس، ورد شيخ الإسلام رحمه الله على جميع الطوائف الذين أنكروا، حتى بعض أهل السنة غلطوا في هذا، منهم الإمام محمد بن إسحاق صاحب الصحيح بن خزيمة أنكر الصورة وظن أن فيه تشبيه، وقال: لا تغلطوا ولا تغالطوا، يعني فتثبتوا لله الصورة. وهذا معدود في غلطاته رحمه الله. والصواب الذي عليه المحققون كالإمام أحمد وأئمة أهل السنة قرر الشيخ ابن تيمية وغيره إثبات الصورة لله عز وجل، وأن لله صورة كغيرها من الصفات، ولكن بعض الناس استوحش من الصورة لأنه لم يعلفها وظن أن فيها تشبيه. لله صورة لا تشبه الصور، كما لله سمع وبصر وعلم وقدرة وسمع، فعلم الله لا يشبه علم المخلوقين، فوقية الله علو لا يشبه علو المخلوقين، صورة لا تشبه المخلوق. خلق الله آدم على صورته. الشيخ الإسلام رحمه الله رد على الرازي، الرازي له كتاب سمى أساس التقديس، والكتاب هذا بيان تلبيس الجهمية، هذا يطبع الآن إن شاء الله في مجمع الملك فهد تبنت الوزارة وسيخرج إن شاء الله، هو كتاب عظيم بيان تلبيس الجهمية، تأخر يعني طباعته ما يقارب أكثر من 10 سنوات الآن، مع أنه حقق اللي مضت عليه هذه المدة. فشيخ الإسلام رحمه الله يرد على الرازي، الرجل له كتاب سماه أساس التقديس، أساس التقديس، فألف الكتاب سماه نقض التأسيس، واسم آخر الذي اختير اسم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ومن ذلك أنه أتى بهذا الحديث خلق الله آدم على صورته، وذكر أن في مرجع الضمير 3 أقوال، يعني القول الأول أن الضمير يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورته على صورة آدم. القول الثاني أنه يعود إلى المضروب، لأنه ورد في إذا قاتل أحدكم فليتقي وجه فإن الله خلق آدم على صورته، قال بعضهم المضروب على صورته على صورة المضروب، إذا قاتل أحدكم فليتقي وجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. كيف على صورة آدم خلق على صورة المضروب؟ المضروب من ذرية آدم، فكيف يشبه آدم صورة آدم بصورة واحد من ذريته؟ هكذا قال. والقول الثالث أنه يعود إلى الله، فالقول بأنه يعود المضروب باطل، وكذلك القول بأنه يعود إلى آدم باطل. وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد قال قلت يا أبي خلق الله آدم على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورة آدم، يفسد المعنى. كذلك خلق الله آدم، القول الثاني خلق الله آدم على صورة المضروب، هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب، يشبه آدم بواحد من ذريته. الأصل أن الذرية تشبه، خلق الله آدم على صورة ولده المضروب. القول الثالث أن الضمير يعود إلى الله، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الضمير يعود إلى خلق الله آدم على صورته. ويدل على ذلك أيضا الرواية الثابتة الصحيحة قد أثبتها، خلق الله آدم على صورة الرحمن، الرواية الأخرى والنصوص تفسر بعض الله، خلق الله آدم على صورة الرحمن، فدل على أن الضمير يعود إلى الله، وفي الحديث إثبات الصورة لله، ولا يلزم من ذلك التشبيه، لكنه لا بد فيه من إثبات نوع من التشبيه، وهو التشبيه في مطلق الصورة، لا في الجنس ولا في المقدار. خلق الله آدم على صورة الصورة لله، خلق الله آدم على صورته، هذا لا بد فيه إثبات نوع من الصورة، نوع من المشابهة، وهو المشابهة في مطلق الصورة، ولا يلزم من ذلك المشابهة في الجنس والمقدار. فأنت ترى صورة القمر في الماء، هل صورة القمر مثل اللي في الماء هي نفس القمر؟ الذات هي والجنس هي المقدار هي مقدار صورة القمر في الماء مقدارها يمكن مقدار الكف، لكن القمر في السماء كم مقداره حجمه؟ وهل الذات الآن، هل الماء في ذات الآن ولا نفس الصورة؟ مطلق صورة، لكن القمر في السماء له ذات، فالله خلق آدم على صورته، هذا نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. وهذا هو الصواب، أن هذا الحديث في إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ولا يقتضي المشابهة. وهذه مسألة الصورة أو حديث الحديث الصورة كثر السؤال عنه، وما أكثر الذين يسألون من الشباب ومن غير الشباب، وهذا منزلة أقدام ظل فيه كثير من الطوائف. استعرض الشيخ الأسبع عدد من الطوائف ودى عليهم، من هو الاتحادية ومن هو البكرية ومن حتى بعض أهل السنة، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله غلط في هذا وأنكر